No.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: فصل من صفات الله تعالى التي يجب الإيمان بها أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من بر واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه ويكشف لهم الحجاب فيرجعون إليه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. وقال تعالى: فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك. وقال: انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. وغير جائز ان يقول هذا الا الله تعالى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء وروي ذلك عن
سمع صوته
أهل السماء وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى عبد الله بن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غردا فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته وفزع منها فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك ووراءك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: فكذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع من كلام رسولك؟ قال: بالكلام يا موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه صفة الكلام لله تبارك وتعالى، والمؤلف رحمه الله جعلها من ضمن الصفات التي تحدث عنها، فكأن كلامه لا يزال موصولاً على أصل الصفات الذي ابتدأ بالحديث عنه. وهذه الصفة خاصة تفرد بالكلام لأهميتها العظيمة ولكثرة ما وقع فيها من الخلاف، بل هي على التحقيق أول ما وقع فيه الخلاف من صفات الله تبارك وتعالى مع صفة المحبة أيضا، وذلك عندما ظهر الجعد بن درهم وزعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأنكر صفتين لله تعالى وهما المحبة والكلام. فعندئذ ظهر الخوض في صفات الله عز وجل مع ما وقع بعد ذلك من شأن الجهم بن صفوان، وظهر الخوض في صفات الله تبارك وتعالى وتكلم الناس في ربهم سبحانه وتعالى. فكانت هذه المسألة، مسألة الكلام، باباً للخوض في صفات الله تعالى عموماً، وصار بعد ذلك أهل السنة يوضحون اعتقادهم في الصفات بشكل واضح ظاهر، ونشأت مذاهب أهل البدع التي تحدثنا عنها من قبل من التعطيل وغيره، نشأت هذه المذاهب بناءً على الخوض في مسألة الكلام لله سبحانه وتعالى، وخصوصاً مع ما وقع من المحنة في مسألة القرآن الذي هو من كلام الله عز وجل. فكل هذا يؤكد أهمية هذه المسألة، صفة الكلام لله تبارك وتعالى صفة في غاية الأهمية، والكلام عليها كلام في غاية الأهمية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. قوله متكلم بكلام قديم أي أزلي، لم يزل ربنا سبحانه وتعالى متكلما، لم يزل موصوفا بالكلام. وقوله يسمعه منه من شاء من خلقه بيان لأن الله تعالى يسمع من شاء من خلقه كلامه، وهذا يكون في وقت دون وقت وفي حال دون حال، وهذا هو جانب الفعل في صفة الكلام. فالله تعالى لم يزل متكلما وهو يتكلم إذا شاء وقتما شاء كيفما شاء بما شاء، ويسمع كلامه من شاء من خلقه. فهذا هو المعنى الذي يريده الإمام رحمه الله تعالى، وإن كانت كلمة القديم هنا مما يستدرك وينبه عليه، لأن كلمة القديم في نفسها لا تستلزم الأزلية، لا تستلزم الأولية. كلمة القديم في لغة العرب وكذلك أيضا في النصوص الشرعية قد تأتي بهذا المعنى، بمعنى الأزلية والأولية، وقد تأتي بمعنى التقدم والسبق، فتطلق على الشيء الأزلي الأول الذي لا بداية له، وتطلق أيضا على الشيء القديم السابق الذي له بداية، فتارة تجيء بالمعنى الأول كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فالقديم هنا بمعنى الأزلي الأول، وتارة تجيء بالمعنى الثاني كما في قوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، وقوله تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، وقوله تعالى: إنك لفي ضلالك القديم. فالقديم في مثل هذه الآيات ليست بمعنى الأزلي الأول، وإنما هي بمعنى المتقدم أو السابق. هذا أولا. ولهذا يعني إتماما للفائدة في هذا الأمر، لم يكن من أسمائه تعالى القديم، لم يكن من أسمائه تعالى القديم، وإنما كان من أسمائه الأول، لأن الأول يدل على معنى الأزلية بوضوح وظهور لا يتطرق إليه احتمال. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت الأول فليس قبلك شيء. وأما القديم فهو محتمل، كلمة القديم محتملة للمعنيين، فلهذا لم تذكر في أسماء الله تعالى، ولم يسمي الله عز وجل نفسه بالقديم. وإن كان العلماء كثيرا ما يستعملونها في كلامهم مع إرادة معنى الأزلية والأولية، كما في كلام المؤلف هنا، وكما وقع في كلام بعض المتقدمين من الأئمة كأحمد وغيره، قد يستعملون كلمة القديم يريدون بها الأزلية والأولية، فهذا أمر درج عليه العلماء أو وقع بكثرة في كلام العلماء، والأمر فيه تسامح، والأمر فيه تسامح كما سبق البيان في مسألة التشبيه والتمثيل. لكن ينبه فقط على أن مسألة القديم أو على أن لفظة القديم تشتمل على هذا المعنى، فعلينا أن ننتبه لذلك وأن نعرفه جيدا، وإذا رأيناها في كلام العلماء فإننا نعرف ما يريدون بها، وأنهم يستعملونها للدلالة على الأزلية والأولية، وتكون بهذا المعنى في استعمالهم في مقابل المحدث أو في مقابل المخلوق، القديم والمخلوق. فعندما يقولون الله متكلم بكلام قديم أي غير مخلوق، أي غير مخلوق، تمام؟ هذا أولا. ثانيا، أننا إذا تحدثنا بلفظة القديم في مسألة الكلام لله عز وجل، وخصوصا في القرآن، وخصوصا في القرآن، عندما يقال القرآن قديم، عندما يقال القرآن قديم، فهذا قد يوهم معنى فاسدا، قد يوهم معنى فاسدا، وهو نفي الفعل عن الله عز وجل، نفي صفة الفعل في الكلام، أن الله تعالى يتصف بالكلام أزلا وفقط، وأنه لم يزل متكلما فقط، ليس في كلامه فعل، ليس في كلامه تجدد، ليس في كلامه أنه يتكلم وقتما شاء ويتكلم في وقت دون وقت. ومذهب أهل السنة كما سنبين إن شاء الله تعالى لابد فيه من إثبات الأمرين، لابد فيه من إثبات الأولية والتجدد في كلام الله عز وجل. فعندما يقال الكلام قديم أو القرآن، خصوصا مع القرآن، عندما يقال القرآن قديم فهذا يوهم نفي الفعل عن الله تبارك وتعالى، تمام؟ فهذا فقط ينبه عليه، لكن مراد الإمام واضح، مراد الإمام واضح عندما قال متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، مع إتيانه بالنصوص التي ذكرها ومع كلامه الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة القرآن، فالمراد واضح وظاهر وهو حق وصواب، لكن ينبه فقط على استعمال الألفاظ. يقول رحمه الله تعالى: سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة. هذا فيه إثبات لخصوصية موسى عليه السلام في هذه المسألة، فإن موسى عليه السلام اختصه الله بالكلام كما سيأتي في الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله. ومعنى اختصاصه إياه بالكلام أنه أسمعه كلامه من غير واسطة، أنه كلمه مباشرة، فسمع موسى عليه السلام كلام الرب سبحانه وتعالى من غير واسطة، من غير رسول فيما بينه وبين الله عز وجل. قال: وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. فهذا أيضا مما يثبت في صفة الكلام، أن الله عز وجل يسمع كلامه من شاء ويكلم من شاء من خلقه مباشرة من غير واسطة، فهذا يقع مع الملائكة ويقع مع المرسلين منهم من كلم الله، فهذا يدل على أن كلام الله عز وجل يسمع، وأنه يسمع بغير واسطة، ويمكن ذلك بإقدار الله سبحانه وتعالى ومشيئته. قوله: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه ويكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، هذا يأتي في مسألة الرؤية إن شاء الله تعالى. ثم شرع في ذكر النصوص التي تدل على هذا الأمر، ذكر قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وفي الآية دليل على تأكيد هذا التكليم، وأنه تكليم مباشر حقيقي من غير واسطة، من خلال المصدر الذي يسمى بالمفعول المطلق، وكلم الله موسى تكليما. فقوله تكليما تأكيد للحقيقة، أن الكلام وقع على الحقيقة ووقع مباشرة من غير واسطة. وذكر قوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذا دليل أيضا على إثبات صفة الكلام وعلى إثبات خصوصية نبي الله موسى عليه السلام. وذكر قوله تعالى: منهم من كلم الله، وقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فدلت الآية على أنواع التكليم الذي يقع من الله تعالى للعبد. فالنوع الأول الوحي، وهو الإعلام في خفاء، الإعلام في خفاء. النوع الثاني من وراء حجاب، وهو التكليم المباشر، التكليم المباشر من الله تعالى للعبد، ويكون هذا من وراء حجاب، أي إن العبد لا يرى ربه في هذه الحالة، يكون بينهما حجاب. وهذا هو ما وقع لموسى عليه السلام، وما يقع لمن شاء الله تعالى من الخلق. النوع الثالث الرسول المبلغ، الرسول المبلغ، يرسل الله تعالى رسولا من عنده يبلغ رسالته لمن شاء، يرسل الرسول الملكي مثلا جبريل عليه السلام، يرسله من عنده حتى يبلغ الرسول البشري ماذا يريده الله تعالى منه. ثم ذكر قوله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، عقب على ذلك قائلا وغير جائز أن يقول هذا أحد إلا الله. لماذا؟ هو يرد بذلك على من خالف في هذه المسألة، وكما ذكرنا عادة العلماء إذا وقع خلاف في المسألة فإنهم يذكرون نقطة الخلاف وينبهون عليها. فهناك من قال إن الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام خرج من غير الله، هذا سنبينه إن شاء الله، هذا الكلام الذي سمعه موسى خرج من غير الله، فهو يرد عليهم يقول غير جائز أن يقول هذا أحد إلا الله. هل غير الله يقول إني أنا ربك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ لا يجوز أن يقول هذا أحد إلا الله تعالى. فهذا دليل على إثبات الكلام وعلى إثبات التكليم المباشر، وأنه صفة إلهية لا بد أن تكون قائمة بالله عز وجل، والكلام لا بد أن يكون صادرا من الله عز وجل، لا يصح أن يكون صادرا من غيره. ثم ذكر بعض الأدلة من السنة، ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وهذا أثر موقوف كما ترى، وقد أخرجه البخاري في صحيحه معلقا، وهو ثابت صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وله حكم الرفع كما هو ظاهر، لأنه كلام في مسألة غيبية لا مجال فيها للرأي. قال وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما من هذا الوجه فلم يثبت، وإنما ثبت من وجه آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في صحيحه موصولا. ثم ذكر حديثا آخر وهو حديث عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا، غرلا أي غير مختونين، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. قال رواه الأئمة واستشهد به البخاري، الحديث أخرجه أحمد والبخاري أيضا في كتاب خلق أفعال العباد، وقد ذكره أيضا في صحيحه معلقا، وفي إسناده ضعف، وله طرق أخرى يمكن أن يحسن بها، وقد صححه غير واحد من الأئمة. فالحديث أيضا كما سبق فيه إثبات الكلام لله تعالى، وفيه إثبات الصوت أيضا، أن كلام الله تعالى يكون بصوت مسموع. ثم ذكر أثرا من الإسرائيليات أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه إلى آخر الأثر، وهذا أخرجه الدينوري في المجالسة عن وهب بن منبه أن موسى فذكره هكذا، ومعلوم أنه من الإسرائيليات، حتى وإن ثبت عن وهب بن منبه فإنه كان كثير التحديث من الكتب المتقدمة، والقاعدة في الإسرائيليات أنها تذكر استئناسا لمجرد التحديث ولا ينبني عليها حكم شرعي. هذا كلام المؤلف رحمه الله على صفة الكلام، والتفصيل كما يلي. أهل السنة رحمهم الله تعالى يثبتون صفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. والأصل في ذلك النصوص من الكتاب والسنة، وقد مر بنا طائفة منها. والنصوص في الدلالة على صفة الكلام متنوعة، النصوص في الدلالة على صفة الكلام متنوعة، فتارة تجيء بلفظ الكلام، بلفظ الكلام أن الله تعالى يتكلم، كما في الآيات التي مرت معنا، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام هل من رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وكما في صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فتارة تجيء النصوص بلفظ الكلام، وتارة تجيء بلفظ القول، بلفظ القول، وهذا كثير جدا جدا لا يكاد يحيط به الحصر، أن الله تعالى قال كذا أو يقول كذا أو سيقول كذا، هذا كثير جدا في الكتاب وفي السنة. وأحيانا يجيء بلفظ القول مباشرة، كما في قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، وكما في قوله تعالى ولكن حق القول مني، وفي قوله تعالى قال فالحق والحق أقول. فتارة يجيء هكذا، وتارة يجيء بأن الله تعالى قال كذا وإذ قال ربك للملائكة مثلا إلى آخره. فهذا نوع من أنواع النصوص، لأن القول كلام، القول كلام لا بد من ذلك. وتارة تجيء بلفظ النداء، تارة تجيء بلفظ النداء، كما سبق معنا من استشهاد المؤلف رحمه الله بقوله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى، وكما في قوله تعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وكما في قوله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فتارة تجيء النصوص بلفظ النداء، والنداء أيضا كلام لا يكون إلا كلاما. في هذا القدر كفاية. إذن عندنا ثلاثة أنواع من أنواع النصوص: تارة تجيء بلفظ الكلام، تارة تجيء بلفظ القول، تارة تجيء بلفظ النداء، وكله كلام، كله يدل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأصل عند الأئمة في إثبات هذه الصفة لله عز وجل، فالأئمة يثبتونها كما جاءت في النصوص الشرعية من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. فيقولون إن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا هو صفة له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به عز وجل بلا كيف ومن غير تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هناك أشياء يؤكد عليها الأئمة على سبيل الإيضاح، منها أن الكلام صفة ذاتية فعلية، الكلام صفة ذاتية فعلية، فالكلام صفة ذاتية أي لم يزل الله متكلما، لم يزل الله متكلما، لم يزل موصوفا بالكلام. وهو صفة فعلية أي إن الله تعالى يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء، يتكلم في وقت دون وقت وفي حال دون حال، ويسمع كلامه من شاء من خلقه. فهذا هو المراد بجانب الفعل في صفة الكلام. فلا بد من إثبات هذين الأمرين، وهذا هو ما تدل عليه النصوص. فالنصوص كما سمعنا ورأينا صريحة في وقوع التكليم من الله تبارك وتعالى في أوقات دون أوقات، وفي أن من الخلق من سمع كلام الله عز وجل في وقت دون وقت. ولا يقول عاقل إن الذي سمعه موسى عليه السلام كان شيئا أزليا، هذا لا يقوله عاقل، بل الله تعالى كلمه وقتما سمعه، تمام. فهذا تكليم فعلي من الله تبارك وتعالى، صفة فعل لله عز وجل. ولم يزل الله تعالى موصوفا بالكلام، لأن الكلام من صفاته، وصفات الله تبارك وتعالى كلها أزلية، صفات الله عز وجل كلها أزلية. لم يزل الله موصوفا بصفاته، لم يزل موصوفا بالكلام، لم يزل الكلام قائما بذات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يكون قد حدث له الكلام بعدما كان ممنوعا منه، يعني كان مثلا معطلا عن الكلام ثم حدث له الكلام كجنس أو كنوع أو كصفة، هذا محال على الله تبارك وتعالى، تمام؟ فهذا هو معنى قول الأئمة لم يزل الله متكلما وهو يتكلم وقتما شاء، وهو يتكلم إذا شاء، فأثبتوا الأمرين معا. فالكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار الأزلية أن الله تعالى لم يزل متكلما، وفعلية باعتبار التجدد والحدوث وقتا بعد وقت حينا بعد حين. ولا يزال الله تعالى موصوفا بالكلام إلى الأبد، ولا تنفد كلمات الله تعالى، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ويقولون أيضا الكلام أزلي النوع حادث الأفراد، وتارة يقولون قديم النوع، عرفنا القديم عندما يستعملونه هذا عرفنا. فيقولون الكلام أزلي النوع حادث الأفراد. أزلي النوع يعني صفة الكلام في نفسها، صفة الكلام في نفسها أزلية، لم يزل الله تعالى موصوفا بها. حادث الأفراد يعني آحاد الكلام، أن الله تعالى يكلم عبده في وقت كذا ويكلم عبده في وقت كذا، فهذا حادث الأفراد. وحادث هنا بمعنى متجدد، حادث بمعنى متجدد، وهذا هو الذي جاء في النصوص الشرعية: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وفي الآية الأخرى: وما يأتيهم من الرحمن، وما يأتيهم ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فالإحداث هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى التجدد. محدث يعني جديد، محدث يعني جديد. فالكلام صفة أزلية فعلية، صفة ذاتية فعلية، لم يزل الله متكلما وهو يتكلم إذا شاء على حسب قدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. أيضا ينبهون على أن كلام الله تبارك وتعالى يكون بحرف وصوت، يكون بحرف وصوت. لماذا؟ لأن هذه هي حقيقة الكلام، لا يعقل الكلام إلا بحرف وصوت. والله تبارك وتعالى أنزل كتابه بلسان العرب، ووصف نفسه في هذا الكتاب بأنه يتكلم، فالكلام الذي تعقله العرب لا يكون إلا بحروف وأصوات، لا يكون إلا بحروف وأصوات. فلا يصح أن يكون كلاما في النفس، لا يصح أن يكون كلاما في النفس، ولا يصح أن يكون معنى فقط من غير لفظ، هذا لا يصح. الكلام الذي تعقله العرب لابد أن يشتمل على الأمرين، لابد أن يشتمل على المعنى مع اللفظ، لابد أن يشتمل على حروف وأصوات. فهذا هو الدليل، أولا أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، والله تعالى وصف نفسه بالكلام على وجه الإطلاق، فهذا دليل على أن كلامه تعالى لا يكون إلا بحروف وأصوات، لأن هذه هي حقيقة الكلام في لغة العرب عند الإطلاق. ثانيا أن الأدلة دلت بوضوح على مسألة الحرف والصوت، عندنا أدلة صريحة بالنص في إثبات الحرف والصوت لله تبارك وتعالى. فمر معنا مثلا أدلة النداء، أدلة النداء، والنداء لا يكون إلا بحرف وصوت، النداء لا يكون إلا بحرف وصوت. ومر معنا أيضا أدلة تصرح بلفظ الصوت، إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وفي الحديث الآخر ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وفي صحيح البخاري أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فهذا تصريح بلفظ الصوت مثبتا لله تبارك وتعالى. مسألة الحرف هذا أمر واضح، القرآن الذي هو من كلام الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله هو عبارة عن ماذا؟ عن حروف، أليس كذلك؟ عبارة عن حروف وكلمات وجمل، فهذا أمر واضح ظاهر لا يستريب فيه أحد، وخصوصا إذا تكلمنا على الأحرف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور، فهي حروف واضحة بينة. وتارة تجيء الأدلة مصرحة بلفظ الحرف، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا وله حكم الرفع: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والقرآن كلام الله، والقرآن بحروف، فهذا دليل على أن كلام الله إيه؟ بحروف، تمام؟ فهذا كله مما يدل على المسألة، هذا كله يدل على إثبات الحرف والصوت في كلام الله عز وجل، وكما ذكرنا من غير تمثيل ومن غير تكييف، فالحرف والصوت في كلام الله تعالى ليس كالحرف والصوت في كلام المخلوقات، وهو على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى يتكلم كيفما شاء بما شاء لا ندرك كيفية ذلك. الأمر التالي الذي ينبه عليه العلماء وهو مهم جدا في مسألتنا لأنه ينبني عليه الكلام الكثير بعد ذلك، يقولون كلام الله تعالى غير مخلوق، كلام الله تعالى غير مخلوق، ولهم في ذلك حجج. نكتفي منها بثلاث حجج مشهورة. الحجة الأولى القاعدة العامة في الصفات، القاعدة العامة في الصفات، فالكلام صفة من صفات الله عز وجل، والقاعدة في الصفات أن صفات الله تعالى غير مخلوقة. لماذا؟ لأن المخلوق هو الموجود بعد العدم، المخلوق هو الموجود بعد العدم، يعني شيء غير موجود ثم يكون موجودا، ولا يجوز أن تكون صفات الله تعالى بهذه المثابة، لا يجوز أن تكون صفات الله بهذه المثابة، لأن معنى ذلك أن الله تعالى لم يكن موصوفا ثم وصف، لم يكن له صفة ثم حدثت له الصفة. وقس على ذلك في جميع الصفات، فإذا تكلمنا على العلم لو قيل إن علم الله مخلوق فالله تعالى لم يكن عالما ثم علم، لم يكن متصفا بالعلم ثم حدثت له هذه الصفة. إذا قيل إن قدرة الله مخلوقة فالله تعالى لم يكن قادرا ثم قدر، لو قيل إن إرادة الله مخلوقة فالله تعالى لم يكن مريدا ثم أراد، لو قيل إن سمع الله مخلوق فالله لم يكن سميعا ثم سمع، وعلى هذا فقس. فالخلق معناه الإيجاد من العدم والإيجاد بعد العدم، فلو كانت صفات الله تعالى مخلوقة للزم أن يكون الله تعالى معطلا عن الصفات ثم حصلت له الصفات، وصفات الله كمال أليس كذلك؟ فمعنى أن الصفات مخلوقة أن الله كان ناقصا ثم كمل، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، الله تعالى لم يكن كاملا حتى حدث له الكمال، تعالى الله عن ذلك، تمام؟ وإنما الحجة أن الله عز وجل موصوف بصفاته، فالله تبارك وتعالى له ذات علية كريمة موصوفة بالصفات، فنحن نتكلم على إله موصوف بالصفات، فإذا كانت الذات أزلية فلا بد أن تكون الصفات أيضا إيه؟ أزلية، لأن الصفات قائمة بالذات ليست منفصلة عنها، ليست الصفات شيئا مستقلا عن الذات وإنما هي قائمة بالذات. فإذا كان الله تعالى لم يزل في نفسه وفي ذاته سبحانه وتعالى فكذلك أيضا إيه؟ صفاته، تمام؟ الحجة الثانية أن كلام الله تعالى يكون بالأمر، يكون الله عز وجل آمرا ناهيا، يقول للشيء كن فيكون ويأمر أمرا كونيا وشرعيا، فالكلام إذن منه الأمر، منه الأمر، والله تعالى غاير بين الخلق والأمر، الله تعالى غاير بين الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر، كما في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر ففرق بينهما، فالخلق ليس هو نفس الأمر وإنما هو مخلوق بالأمر، الله تعالى يقول للشيء كن فيكون، فالقول ليس هو الشيء المخلوق، القول الإلهي الأمر الإلهي ليس هو الشيء الإيه؟ المخلوق، تمام؟ فالله تعالى فرق بين الخلق وبين الأمر، والأمر من الكلام، كلام الله تعالى منه أمر، فهذا دليل على أن الكلام غير مخلوق، إذا فرق الله بين الخلق والأمر وإذا كان الأمر من الكلام فهذا دليل على أن الكلام غير مخلوق. الحجة الثالثة أنه قد ثبت في السنة الاستعاذة بكلمات الله تعالى، كما في حديث خولة بن حكيم، خولة بنت حكيم الذي مر ذكره، أعوذ بكلمات الله التامات، فسن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بكلمات الله، ومعلوم أن الاستعاذة تكون بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته، ما وجه الدلالة من هذه الحجة؟ أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، فإذا جازت الاستعاذة بالكلام فهذا دليل على أن الكلام إيه؟ غير مخلوق. واضح؟ فالحاصل إذن من مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله تعالى أن الكلام صفة إلهية من الصفات الإلهية يسري عليها ما يسري على جميع الصفات، فالكلام غير مخلوق، الكلام صفة من صفات الله تعالى، والله عز وجل غير مخلوق، الله تعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله ليس شيء من ذلك بخلق، والكلام صفة إلهية على ما تعقله العرب وعلى ما تفهمه وعلى الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكلام الله عز وجل كلام حقيقي بلفظ ومعنى بحرف وصوت، ولا يعقل خلاف هذا. هذا الأمر الذي دلت عليه النصوص وهو الموافق لصريح العقل وسليم الفطرة قد خالف فيه من خالف من أهل البدع والضلال، وكثر الخوض في ذلك، ومن اطلع على شدة الخلاف الذي وقع في هذه المسألة وبعد ذلك في مسألة القرآن، فالأمر كما قال من قال من العلماء: مسألة الكلام حيرت عقول الأنام، مسألة الكلام حيرت عقول الأنام، مع أن الأمر فيها ولله الحمد واضح وليس فيه أي إشكال، لكن المسألة كلها في التلقي، الإنسان يتلقى عن ماذا ويأخذ دينه عن ماذا. إذا اعتمد على النصوص الشرعية أراح واستراح، وهذا هو ما تدل عليه الفطرة، فلو ترك الإنسان وفطرته وإذا تلقى من نصوص الوحي مباشرة فلا إشكال ولله الحمد، كما وقع للأولين، كما وقع للصحابة وللسابقين الأولين في الإسلام. لكن لما دخل هذا المسمى بعلم الكلام والجدليات والفلسفات والخوض في هذه الأمور، هذا هو الذي أحدث كل هذه البلايا التي وقعت في دين الإسلام وفي مسألة الصفات على وجه الخصوص. فمذاهب أهل البدع في هذه المسألة متعددة ومتشعبة، أهمها ما يلي: المذهب الأول مذهب الجهمية والمعتزلة، ومذهبهم أن الله تعالى لا يتكلم ولا يتصف بالكلام، وأن هذا الكلام الذي نسب إلى الله تعالى إنما هو مخلوق، خلقه الله تعالى في غيره ونسبه إلى نفسه. تمام؟ مذهب الجهمية والمعتزلة أن الله تعالى لا يتكلم وليس موصوفا بالكلام، والكلام الذي نسب إليه إنما هو مخلوق خلقه الله في غيره، كما خلق سائر الكلام وكما خلق سائر المخلوقات ونسبه إلى نفسه، فكان هذا الكلام معبرا عن الله سبحانه وتعالى. وهذا القول منهم بناء على مذهبهم العام في الصفات، هذا الذي أوضحناه من قبل، مذهب القوم عموما في الصفات هو ماذا؟ التعطيل. الفرق بين الجهمية والمعتزلة فقط في إيه؟ في الأسماء. الجهمية يعطلون الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فيعطلون الصفات دون الإيه؟ دون الأسماء. وفي النهاية كما سبق شرحه المذهبان إيه؟ واحد. تمام؟ فبناء على هذا المذهب عندهم فالله لا يتصف بصفة، ومن جملة هذا صفة الكلام، فقالوا إن الكلام ليس من صفات الله تعالى، عطلوا الكلام. طيب يا جماعة، هذا الذي قيل فيه كلام الله، قالوا هذا مثل بيت الله وعبد الله وناقة الله وسماء الله وأرض الله إلى آخره، يعني كلها إيه؟ مخلوقات نسبت إلى الله تعالى على وجه الإيه؟ التشريف. والشبهة واحدة، الشبهة التي شرحناها من قبل في المذهب العام في الصفات نفس الشبهة، الفرار من التمثيل والفرار من التجسيم، وأن إثبات الصفات يستلزم التمثيل والتجسيم إلى آخر. تمام؟ والرد عليهم في مسألة الكلام كما يلي: أولا، لا يجوز أن يكون كلام الله تعالى مخلوقا لما أوضحناه في القاعدة العامة في الصفات، لا يجوز أن تكون صفات الله تعالى مخلوقة لأن الخلق هو الإيجاد بعد العدم، ولا يجوز أن يكون لا يجوز أن تكون صفات الله تعالى على هذه المثل. فمعنى قولهم إن كلام الله مخلوق أن الله تعالى لم يكن متكلما ثم حدث له الكلام، وهذا باطل وكفر بالله عز وجل، لأن فيه نسبة النقص إلى الله تبارك وتعالى. ويلزمهم مثل هذا في سائر الصفات، يعني لو قالوا كلام الله مخلوق، طيب علم الله، علم الله مخلوق؟ هكذا أجابوا بالفعل، يعني من قديم في المحنة عندما ألزمهم الإمام أحمد بذلك فأسرعوا وقالوا نعم هو مخلوق. فلو قيل إن صفات الله تعالى مخلوقة فهذا كفر بالله عز وجل، وهذا فيه إثبات النقص لله تبارك وتعالى. وقد عرفنا أن التعطيل يستلزم ماذا؟ يستلزم إنكار الرب سبحانه وتعالى بالكلية. ثانيا، عندما يقولون الكلام خلقه الله في غيره، إذن كلام الله صار مخلوقا في غير الله، خلقه الله تعالى في غيره، فإذا سمع سمع من ذلك الغير، يعني في كلام الرب سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ماذا قالوا؟ قالوا الكلام خرج من الشجرة، خلقه الله تعالى في الشجرة، فسمعه موسى من الشجرة. لهذا رد عليهم المؤلف فقال ولا ينبغي أو لا يجوز أن يقول هذا أحد إيه إلا الله. هذا رد عليهم على من زعم أن كلام الله خرج من غيره. تمام. فعندما يقولون الكلام مخلوق معنى هذا أن الله خلقه في غيره فخرج من ذلك الغير، قام بذلك الغير وخرج منه وبدأ منه، فإذا سمع سمع من ذلك الغير لا من الله. فالكلام الذي سمعه موسى كان مخلوقا في الشجرة، خلقه الله في الشجرة فسمعه موسى من الشجرة. طيب إذا تصورنا هذا نجيب عن هذا فنقول لا يصح أن يكون الله موصوفا بما يقوم بغيره، لا يصح أن يكون الله تعالى موصوفا بما يقوم بغيره. وهذه مسألة عقلية فطرية واضحة، الصفة تعود إلى من قامت به أو إلى ما قامت به، لا يجوز أن تعود إلى غيره. يعني المخلوق إذا تكلمنا على الإنسان، الإنسان الموصوف بالصفات لا بد أن تكون صفاته قائمة به هو، لا يجوز أن تكون قائمة بغيره، لا يصح أن يتصف إنسان بصفات موجودة في إنسان آخر. ولو صح هذا لكان الأعمى يوصف بالبصر الذي يقوم بغيره، يعني مثلا زيد أعمى وعمر بصير، فيقال عن زيد بصير بما أن العمى أو بما أن البصر موجود في إيه؟ في غيره، وهذا لا يصح، لا يصح أن يكون الشيء موصوفا بصفة تقوم بغيره. فإذا وصف الشيء بصفة، إذا قيل علم فلان أو سمع فلان أو بصر فلان، فلا بد أن يكون هذا قائما به هو، لا يجوز أن يكون قائما بغيره. فإذا قيل علم الله أو سمع الله أو بصر الله أو كلام الله، فلا بد أن يكون هذا قائما بالله، لا يجوز أن يكون قائما بغيره. والصفة إذا قامت بالغير كانت صفة لذلك الغير، كانت صفة إيه؟ لذلك الغير. فعندما يقال سمع فلان أو بصر فلان أو علم فلان فهو صفته التي تقوم به، لا يصح أن يوصف بها غيره. فإذا قيل إن كلام الله مخلوق في غير الله، مخلوق في الشجرة، مخلوق في الحائط، مخلوق في كذا أو في كذا، فهذا يستلزم أن تكون هذه الصفة صفة لذلك المخلوق، يعني هذا الكلام إذا كان في غير الله فلا بد أن يكون صفة لذلك الغير، لا يصح أن يكون صفة لله عز وجل. وبالتالي لو أن الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام كان خارجا من الشجرة فهذا كلام للشجرة لا للرب سبحانه وتعالى، ويلزم أن تكون الشجرة هي التي قالت إنني أنا الله. تمام. وهذا كلام لا يقوله عاقل. وينبني على ذلك أو يلزم من ذلك أن يكون كل كلام في الوجود كلاما لله عز وجل، لأنهم قالوا كلام الله مخلوق في غيره. طيب إذن كل كلام مخلوق، كل كلام مخلوق في هذا الكون يلزم أن يكون كلاما لله عز وجل، وهذا هو الذي التزمه الحلولية بعد ذلك. الحلولية الذين يقولون إن الله يحل في مخلوقاته أو يتحد بمخلوقاته التزموا هذا، فمذهبهم هو مذهب الجهمية القديم، التزموه فقالوا كل كلام في الوجود كلام لله سبحانه وتعالى. تمام. فهذا هو الرد على مذهب الجهمية والمعتزلة، لا يصح أن يكون كلام الله تعالى مخلوقا، ولا يصح أن يكون مخلوقا في غير الله، لأن الصفة لا بد أن تكون قائمة بالموصوف، لا يجوز أن تكون قائمة بغيره. المذهب الثاني الذي نتناوله في هذا المقام هو مذهب الكلابية والأشعرية، ومذهبهم أن كلام الله تعالى هو ما يقوم بالنفس فقط، كلام الله عز وجل هو ما يقوم بالذات الإلهية فقط، ليس كلاما فعليا، لا يصدر من الله كلام، وإنما هو كلام قائم بالذات الإلهية فقط. ويقولون في هذا الكلام القائم بالنفس، يقولون هو معنى واحد، هو معنى واحد لا يتغير، يعني من جهة المعاني لا يصح أن نقول إن المعاني متغيرة في هذا الكلام أو متغايرة، لا يصح هذا، لا يصح أن نقول إن كلام الله يتصف بمعاني متغيرة، معنى الخبر ومعنى الإنشاء، معنى الأمر ومعنى النهي، لا يصح هذا، وإنما هذا كله معنى واحد لا يتغير. وبناء على ذلك فقد نفوا الحرف والصوت عن كلام الله عز وجل، قالوا إن كلام الله ليس بحرف وصوت، لأنه شيء قائم بالذات، مجرد معنى يقوم بالنفس، لا يكون بحروف وأصوات، ولا يخرج من الله تعالى أصلا. طيب هذه الحروف والأصوات التي يسمعها من كلمه الله، الحروف والأصوات التي يسمعها من كلمه الله، قالوا هذه مخلوقة، هذه مخلوقة يخلقها الله تعالى في غيره، فتعبر عما في نفسه من الكلام، تعبر عما في نفسه من الكلام، فالكلام يقوم بذات الله عز وجل، يخلق الله تعالى حروفا وأصوات تعبر عن هذا المعنى القائم بالنفس. يقولون في هذه الحروف والأصوات حكاية أو عبارة، اختلاف بينهما لا نتطرق للكلام عليه الآن. الحمد لله رب العالمين. فمذهب الكلابية والأشعرية كما سبق بيانه أنهم أثبتوا لله تعالى كلاما، ولكنهم جعلوه معنى قائما بالنفس فقط، وهذه الحروف والأصوات المسموعة إنما هي مخلوقة، خلقها الله تعالى لتعبر عما في نفسه من الكلام. يسمون هذه الحروف والأصوات حكاية أو عبارة، اختلاف بين الفريقين بين الكلابية والأشعرية لا نتطرق إليه الآن. طيب هذه الحروف والأصوات يقولون هي كلام الله، ولكن على سبيل المجاز، على سبيل المجاز، فما يسمع إذا كلم الله تعالى أحدا من خلقه، ما يسمعه المخلوق إنما هو كلام الله مجازا لا حقيقة، الأصوات التي يسمعها والحروف إنما هي كلام الله مجازا ليست على سبيل الحقيقة. فالفرق إذن بين الجهمية والمعتزلة من ناحية، وبين الكلابية والأشعرية من ناحية أخرى، أن الجهمية والمعتزلة عطلوا الصفة بالكلية، يعني قالوا إن الله تعالى لا يتصف بالكلام أصلا، لا ذاتا ولا فعلا، لا يقوم به كلام أصلا ولا يصدر عنه كلام. وأما الكلابية والأشعرية فأثبتوا الجانب الذاتي في صفة الكلام، أثبتوا كلاما لله تعالى لكنه جعلوه صفة ذات فقط، جعلوه معنى قائما بالنفس فقط، ونفوا الجانب الفعلي، قالوا إن كلام الله لا يكون بفعل، لا يكون بحرف وصوت. وهذا الحرف والصوت إنما هو مخلوق ليس من كلام الله تعالى على الحقيقة، وإذا سمي كلام الله فعلى سبيل الإيه؟ المجاز. وشبهة الكلابية والأشعرية هي نفس الشبهة التي أوضحناها من قبل في مذهبهم في الصفات، نفي صفات الفعل عن الله تعالى، كل ما فيه فعل، كل ما فيه تجدد فإنهم ينفونه عن الله تعالى. فإذا كانت الصفة مثلا لها جانبان كصفة الكلام، صفة الكلام ذاتية فعلية، لها جانب ذاتي ولها جانب فعلي، فإذا كانت الصفة على هذه المثابة فإنهم لا يثبتون إلا الأول فقط، لأن عندهم شبهة في جانب الفعل، لا يثبتون فعلا لله تبارك وتعالى. تمام؟ نفس الشبهة التي أوضحناها من قبل هي التي وقعت عندهم في مسألة الكلام وجعلتهم يثبتون الكلام على هذه الصفة. الرد عليهم كما يلي: أولا، هذا الكلام الذي أثبتوه لله تعالى ليس هو الكلام الذي تعقله العرب، وليس هو الكلام الحقيقي، وليس هو الكلام الحقيقي الذي يعرفه الناس. فإن الكلام الذي يعرفه الناس وتعقله العرب، لأن الله تعالى وصف نفسه بالكلام كما ذكرنا، ووصف نفسه بالكلام الذي يفهمه العرب ويعقله العرب، والعرب وعموم الناس، يعني إذا تكلمت عن الكلام في أي لغة، في أي لغة من لغات الناس وفي أي عرف من أعراف الناس، فلا يكون إطلاقا إلا بمعنى ولفظ، لا يكون إلا بمعنى ولفظ. فمجرد المعنى الذي يقوم بالنفس لا يسمى كلاما، لا يسمى إيه؟ كلاما. إذا تحدثنا عن كلام المخلوق، المخلوق الإنسان لو قام في نفسه كلام، لو حدث نفسه بشيء، أو قام بنفسه معنى معين أو شيء معين، ولكن لم يتكلم به، لم يتلفظ به، فإن هذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى كلاما. هذا هو المعقول في اللغة وفي العقل الصريح وفي النصوص الشرعية أيضا. النصوص بيّنت أن الكلام الحقيقي الذي تقع عليه المؤاخذة ويقع عليه الثواب والعقاب هو الذي يكون بالإيه؟ باللفظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم. فغير بين حديث النفس وبين الإيه؟ وبين الكلام. فحديث النفس إذن صار لا يسمى إيه؟ لا يسمى كلام. إذن فمذهب الكلابية والأشعرية هذا الكلام الذي أثبتوه لله تعالى ليس هو الكلام المعقول الذي يعرفه الناس، إنما أثبتوا كما قال العلماء نصف الكلام، أثبتوا نصف الكلام فقط، وأما النصف الآخر فإنهم إيه؟ لم يثبتوه لله تبارك وتعالى. طيب، ثانيا، مذهبهم هذا محال عقلا، مذهبهم هذا محال عقلا. من أي جهة غير الجهة التي أوضحناها؟ من جهة أنهم قالوا إن المعنى الذي يقوم بالنفس واحد لا اختلاف بينه، يعني حتى الجانب الذي أثبتوه لله تعالى عندما قالوا الكلام صفة ذات فقط وهو المعنى الذي يقوم بالنفس فقط، طيب هذا المعنى الذي أثبتوه لم يجعلوه متغايرا، فقالوا معنى الأمر هو معنى النهي، ومعنى الخبر هو معنى الإنشاء، ومعنى الاستفهام هو معنى الدعاء. أي شيء هذا؟ هذا أمر لا يعقل، هذا أمر لا يعقل، ولا يكون إطلاقا حتى في المخلوقات. لا يمكن أن يكون كلام المخلوق حتى الذي يقوم بنفسه، لا يمكن أن يكون معنى واحدا، لابد أن تكون المعاني متغيرة. فليس في أي كلام ولا في أي لغة أن المعاني إيه؟ واحدة، لابد أن تقع المغايرة بين المعاني. لكن هي الشبهة أيضا نفس الشبهة عندهم، أنهم إذا أثبتوا شيئا بذات الله تعالى فلابد أن يكون واحدا حتى لا يلزم كذا وكذا، هذا لا نخوض فيه الآن. فهذه الشبهة التي قامت عندهم دفعتهم إلى أمر محال عقلا لا يتصور أصلا ولا يعقله الناس ولا يصح أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو الأمر الثاني، أن مذهبهم هذا وخصوصا في إثبات معنى واحد لا يتغير مذهب محال عقلا ولا يقول به عاقل. وسيأتي أن القرآن كلام الله، ومعاني القرآن متضايرة بالضرورة، لا بد من هذا. لا يستطيع أحد أن يقول إن معنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يد أبي لهب وتب، ولا يستطيع أن يقول عاقل إن معنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، لا يمكن. فالمعاني متغايرة بالضرورة، والقرآن كلام الله، فلا بد أن يكون كلام الله عز وجل متغير المعنى. ثالثا، أن مذهبهم في الحقيقة يعود إلى مذهب الجهمية والمعتزلة كالعادة، كالعادة، يعني هذا ليس جديدا، ليس خاصا بصفة الكلام. مذهبهم في الصفات هو عائد إلى مذهب الجهمية والمعتزلة. تأمل في هذا هنا في مسألة الكلام، يعني جرب هذا الآن، انظر فيه وتأمله الآن. الجهمية والمعتزلة قالوا ماذا؟ كلام الله مخلوق في غيره، يعني خلق الله كلاما في غيره فهذا هو كلام الله. الأشاعرة والكلابية قالوا خلق الله حروفا وأصواتا عبرت عما في نفسه من الكلام، فصار نصف الكلام عند الأشاعرة والكلابية إيه؟ مخلوقا، يعني قسموا الكلام إلى نصفين، جعلوا نصفا غير مخلوق وهو المعنى الذي يقوم بالذات الإلهية، وجعلوا النصف الآخر مخلوقا وهو اللفظ أو الحرف والصوت، تمام؟ فصار مذهبهم يعود في النهاية إلى مذهب الجهمية والمعتزلة، وإن كان متغايرا في الظاهر، لأن الجهمية والمعتزلة عطلوا الكلام بالكلية، لم يثبتوا شيئا أصلا، وأما الكلابية والأشعرية فأثبتوا كلاما، أثبتوا جزءا من الكلام، لكن صار يلزمهم في النهاية مذهب الجهمية والمعتزلة، أنهم أثبتوا أن هناك شيئا مخلوقا خلقه الله في غيره ونسبه إلى نفسه أيضا، لأن الحروف والأصوات هي حقيقة الكلام كما عرفنا، أو نصف الحقيقة على الأقل، الكلام معنى ولفظ، لا بد من هذين الأمرين معا. فهم جعلوا جزءا من حقيقة الكلام الذي لا يقوم إلا به، جعلوه في غير الله، فلزمهم أن يكون الله موصوفا بالصفة القائمة إيه؟ بغيره. وهم يردون هذا على الجهمية والمعتزل، يقولون لا، لا يصح أن يكون كلام الله قائما بغيره لأنه كذا وكذا، هذا الذي ذكرنا. ثم هم بعد ذلك يقولون خلق الله تعالى حروفا وأصوات تعبر عما في نفسه من الكلام، وهي كلام الله مجازا لا حقيقة، فلزمهم أن الله تعالى يوصف بالصفة التي تقوم بغيره. وخلاصة القول في عبارة جامعة، أن الجهمية والمعتزلة يصفون الله بالصفات القائمة بغيره، والكلابية والأشعرية يصفون الله بالأفعال القائمة بغيره، لأن هذا هو الفرق بينهما، الفرق بين الطائفتين في مسألة الأفعال. الأشعرية في مسألة الصفات، الجهمية يعطلون الصفات بالكلية ذاتية أو فعلية، لا يثبتون شيئا، وأما الأشعرية فيثبتون صفة ذات فقط ولا يثبتون صفة الفعل. فالتناقض يلزمهم، ويلزمهم في النهاية أن يرجعوا إلى مذهب الجهمية والمعتزلة. أكتفي بهذا القدر.